إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، من المعلوم أن سبق أن تحدثنا أننا سوف نقفز ولا نشرح كتاب الفرائض والعتق، وسوف نشرح كتاب النكاح لأننا قريب عهد بعطلة، ونسأل الله أن تتحفز الهمم وأن ينشط الشباب والفتيات للإقدام إلى هذا المضمار التعبدي الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من سنة المرسلين. وكتاب النكاح أيها الإخوة كتاب عظيم، كتاب النكاح كتاب عظيم، وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتعبدون الله في النكاح مثلما تتعبدون أنتم في الصلاة والصيام. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر، تحدث يوما عند أصحابه وهو حاث لهم على الزواج، فقام رجل أو شاب فقال: يا أبا عبد الله، فإن إبراهيم بن أدهم، يريد أن يتكلم عن الزهد، فقال أحمد رحمه الله وقد قطع عليه حديثه، قال: أوه أوه، وقعت في بنيات الطريق. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم بن أدهم: والله إن الطفل إذا بكى في حجر أبيه يتمنى كسرة خبز أحب إلي من كذا وكذا من العبادة. الله أكبر. وهذا يدل على أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولأجل هذا ذهب جمهورهم إلى أن الزواج أو أن النكاح مع من له شهوة ولو لم يخف على نفسه الزنا فهو أفضل من نوافل العبادات، خلافا للإمام الشافعي كما سوف يأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. فلنقرأ. تفضل بيجي الشيخ. طيب معلش، قبل القراءة، من المعلوم أن كتاب النكاح من أعظم كما مر أبواب فقه الأسرة، من أعظم أبواب فقه الأسرة، وقد كان أهل العلم رحمهم الله يذكرونه للناس ويعلمونه، حتى إن الشاب أو الرجل أو المرأة إذا أقدم على باب الزواج فإنه لا بد أن يعلم أحكامه. ومن المؤسف أن كثيرا من الذين يقدمون على الزواج لا يعرفون أحكام الزواج، بل مع الأسف الشديد لا يعرفون شروط الزواج، فهو يأتي إلى مأذون الأنكحة ثم يقول له مأذون الأنكحة: قل قبلت، فيقول قبلت ولا يعلم ما يقول ولا أكثر من ذلك، وهذا من الأخطاء. كذلك إذا جاء وقت الطلاق فتجد أن الرجل يريد أن يلاعب زوجته بحرف الطاء، فيقول: أنت طاء طاء طاء، ثم يمازعها فيقع الطلاق، ثم يأتي فيسأل العلماء ويطرق أبوابهم، كما قال ابن عباس: يركب أحدهم الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم أحكام النكاح وأحكام الطلاق وفرق النكاح، حتى لا يقع في الريبة ولا يقع في المحرم، فكثيرون هم الذين ربما وقعوا في المحرمات وهم لا يشعرون. ولهذا كان النكاح من هذه الأبواب التي تخفى على كثير من المسلمين. نقرأ. تفضل الشيخ عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
تفعل هذا. يقول المؤلف كتاب النكاح: النكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الوطء، وإن كان تداوله عند علماء اللغة وعند الشرع أكثر بالعقد. وقد قال بعض المفسرين: لم يرد النكاح بلفظ الوطء في القرآن إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ومن المعلوم أن المرأة إذا طلقت ثم تزوجت زوجا آخر فإنه لا بد أن يكون الزوج الآخر قد وطئها، لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلتك، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا كما قلت أنه يطلق على معنيين. وأما في الاصطلاح فقد تنوعت تعاريف الفقهاء على حسب اشتراطهم في النكاح. مثل الحنابلة يقولون أنه عقد وضعه الشارع، عقد وضعه الشارع فيه لفظ النكاح أو تزويج، فيه لفظ النكاح أو التزويج. والراجح والله أعلم أن النكاح يصح بكل لفظ يدل عليه، خلافا للحنابلة والمالك، خلافا للحنابلة والشافعية الذين قالوا إن النكاح لا يصح إلا بأن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، واختيار أبي العباس ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي، أن كل ما يدل على لفظ النكاح بلفظه أو غيره فإنه يصح. ومما يستدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: أمعك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. ثم ذهب فرجع فقال: يا رسول الله، ما وجدت ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري لها نصفه ولي نصفه. قال: سبحان الله، ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. وهذا يدل على فاقتهم وحاجتهم. ثم جلس، فلما أبطأ عليه المجلس خرج، فقال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها، وفي رواية: أملكتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على تجويز ذلك. ولو قيل أن كلمة ملكتكها ليست من لفظ النبي لأن القصة واحدة، قلنا وإن لم يكن فإن الصحابة الذين رووا هذا اللفظ دل على أنه لم يفرقوا بين التزويج ولا بين النكاح ولا بين التمليك، مما يدل على أن هذا المعنى جائز في الجملة، أن هذا المعنى جائز في الجملة. وعلى هذا فإن الأقرب في تعريف النكاح أن يقال هو عقد وضعه الشارع لحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. عقد وضعه الشارع لحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن على مذهب عامة أهل العلم أن يأتي امرأته من دبرها، ولا أن يأتي امرأته وهي حائض، ولا أن يأتي امرأته وهي صائمة وهو صائم صيام الفرض، لأن هذا على خلاف الوجه المشروع، لأن هذا على خلاف الوجه المشروع. والمؤلف رحمه الله يقول: كتاب النكاح. والنكاح ثابت مشروعيته في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، كما روى ذلك أنس بن مالك من حديث سعيد بن منصور والإمام أحمد، والحديث في سنده ضعف لكن له طرق يشد بعضها بعضا، لكن له طرق يشد بعضها بعضا. ومن الأحاديث التي ذكرها المؤلف هو حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والحديث له قصة كما ثبت ذلك في الصحيحين، ذلك أن عبد الله بن مسعود ومعه علقمة تلميذه كان يسعى بين الصفا والمروة، وكان شيخا كبيرا، فلقيه عثمان بن عفان وكان أمير المؤمنين إذ ذاك، فلما رآه أراد أن يمازحه وهو فين؟ في المسعى، فقال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فضحك رضي الله عنه وقال أما إذ قلت ذاك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن شبابة، وفي رواية ونحن شباب، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمؤلف رحمه الله يقول وهو من سنن المرسلين، نعم النكاح من سنن المرسلين، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فلا أنام الليل، لماذا؟ لأجل أن يصلي ويبتهل. قال الآخر وأما أنا فلا آكل اللحم، لأن أكل اللحم فيه نوع من الترف وربما أثار شيئا من رغباته في الزوجة. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أكل اللحم، وأما أنا فلا أنام الليل، لكني أصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المؤلف وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا لا أريد أن أشرح هذا الحديث، فإن كلمة الباءة اختلف العلماء فيها، هل مراد الباءة هي المقدرة على النكاح ماليا أو المقدرة على النكاح جسديا وهو الوضع؟ والذي يظهر والله أعلم أن هذا اللفظة، أن هذه اللفظة الباءة لفظ مشترك، مثل القر، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، كذلك الباءة يطلق على الوط ويطلق على القدرة المالية، يطلق على القدرة البدنية ويطلق على القدرة المالية. وإن كان الذي يظهر أن مراد الحديث هنا الباءة المقصود بها ماذا؟ القدرة اختلفتم، وهذا اللي يجعل المسألة تدل على أن المسألة فيها خلاف. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بها القدرة البدنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الذي قادر على القدرة البدنية أن يتزوج، فإذا لم يقدر القدرة المالية فعليه إيش؟ بالصوم. فلو كان المقصود بالباءة القدرة المالية لقال ومن لم يستطع عليه إيش؟ بالعمل وأن يجتهد، أليس كذلك؟ فنقول والله أعلم أن المقصود بالباءة هنا هي الوط، المقدر على الوط، وإن كانت متضمنة معنى المالية، وإن كانت متضمنة معنى المالية. والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ذكر المؤلف ما يرغب الرجال في النساء، والرجال يرغبون في النساء إما لمالها وإما لجمالها وإما لحسبها وإما لدينها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل ذلك، تأمل، فدل ذلك على أن الرجل ربما تزوج المرأة لدينها، والرجل الآخر ربما تزوج المرأة لمالها لراتبها، فبعض الناس يشترط أن تكون مدرسة ولا لا، فهو تزوج لأجل مالها، وإن كان مسألة الثانية جاء عرضا، وربما تزوج الرجل لحسبها لأجل أن يفاخر بها، وربما استفاد
نفوذا وجاها وسيطرة، وهذا موجود ومعروف. فإذا كان هذا الرجل الذي يتزوج المرأة لهذه الرغبات، فإن المرأة أيضا تتزوج الرجل لهذه الرغبات وتقبل لأجل هذه الرغبات. وعلى هذا فالمرأة ربما أحيانا تتزوج الرجل لجماله، وربما تتزوج الرجل لماله، فهو كبير السن قارب 80، ومع ذلك تقبله امرأة ابنة 30 و40 فتقبله، وهي لا تعد أن تكون خادمة له، وإنما قبلت ذلك لأجل إيش؟ ماله، ولم يخطر على بالها مسألة الاستمتاع. وربما كان الرجل على سرير الأبيض ولم يقصد الوط والنكاح. وعلى هذا فما يقول بعض طلبة العلم المعاصرين أن المقصود الأعظم في النكاح هو إيش؟ الاستمتاع مطلقا، ليس صحيحا، وليس صحيحا هذا، وإن كان من مقاصده الاستمتاع. وكذلك ربما تقبل المرأة أن يتزوجها الرجل، هي تقبل لماله وهو يقبل لجمالها، فاختلفت رغبات كل واحد من الطرفين. فالمرأة أحيانا تقبل الزواج من ابن عمها لأجل أن ترفع خسيسة أبيها، كما قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بذلك خسيسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الخيار لها، فقالت: قد قبلت يا رسول الله، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن للنساء في هذا شأن. أو كما قالت المرأة، كما رواه النسائي والترمذي النسائي وأبو داود والإمام أحمد. وهذا مهم جدا، لأنه سوف نتحدث عن نكاح المسيار ونكاح الليليات والنهاريات كما سوف يأتي إن شاء الله في الشروط في النكاح. قال المؤلف: وينبغي أن يتخير ذات الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعلى ذلك بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والناس يفهمون بذات الدين خطأ، وذات الدين المقصود التي جمعت خلق ما بينها وبين الخلق، وعلاقة ما بينها وبين الرب، فهذا هو الدين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدين هو حسن الخلق. ولهذا قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. ولأجل هذا ينبغي للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة يسأل عن خلقها وتعاملها مع الناس، لأن هذا من أعظم الدين. وأما علاقتها فيما بينها وبين الله، لكن علاقتها فيما بينها وبين الخلق خراب، فهذا ليس من الدين الكامل. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: وإن كان الدين أحيانا يطلق ويراد به تقوى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل ابن يسار: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومعنى دينه هنا قد يطلق على الدين اللي هو التقوى، وقد يطلق على الأمانة. والدليل، من الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن الدين يطلق على الأمانة؟ لكن ما يدل على أنه دين؟ يعني لا إيمان، جيد، لمن لا أمانة له، وإن كان في سند الحديث ضعف، لكن جيد، تحريك الذهن جيد. الدليل: وآخر ما تفقدون، إن أول ما تضيعون من دينكم، أول ما تضيعون من دينكم الأمانة، وآخر ما تضيعون الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين من الأمانة، والأمانة من الدين. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يتزوج المرأة ذات الخلق والدين، يعني ذات التقوى والخلق. لأن الرجل ربما يتزوج المرأة وتكون قريبة من الله، لكنها لا تحسن عشرة الزوج، وربما طلب منها بعض ما يعاشر الرجل فيه امرأته بالمعروف، فتترفع من ذلك وتقول أنا أريد أن أتطوع، أنا أريد أن أصلي وغير ذلك، وهذا يدل على مفهوم قاصر عند الناس في الدين. كذلك ينبغي كما قال المؤلف ذات الحسب، والحسب اختلف العلماء في معناه، فقيل الحسب ذات الشرف، شرف الآباء والأجداد، وقيل الحسب معناه الفعل الجميل من الآباء والأجداد. فالإنسان أحيانا يكون تاريخ أباه، تاريخ آبائه مشرف، فهذا من الحسب. وقد قال المؤلف أيضا الودود، يعني تكون امرأة ودودة، والودود هي التي تحسن تعاملها مع الزوج وتتودد له لتمسح عناء التعب. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن منصور عن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكثر بكم الأمم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر قال ما تزوجت؟ قال تزوجت امرأة طيبة. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا هو نوع من الودود، تلاعبها وتلاعبك. قال المؤلف الولود، ويعرف ذلك بنساء القريبات لها، فإذا كانت المرأة أو قريبتها لا تلد، أو عمتها، أو أن عمتها لا تلد، أو أن قريبات خالاتها لا يلد، فهذا يعرف، فينبغي أن لا يتزوج. وقد جاء منها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إني خطبت امرأة جميلة غير أنها لا تلد، قال دعها. وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل التشريع لقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام بين رغبات الرجال فقال تنكح المرأة لأربع، وذكر لجمالها. وعلى هذا فلا بأس أن يتزوج الرجل المرأة لجماله وإن كانت لا تلد. المؤلف رحمه الله يقول الحسيبة، وهنا كررها، فهل التكرار من باب التأكيد أو أن التكرار لمعنى آخر؟ فالمعروف عند علماء الأصول يقولون إيش؟ التأسيس أولى من التأكيد. فكأن المؤلف إنما أراد ذات الحسب هنا الشرف، وأما الحسيبة يعني ذات الخلق والفعل الجميل. والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ. وإذا وقع،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
إذن أفادنا المؤلف هنا أنه إذا وقع في قلبه الخطبة أنه له أن ينظر، وعلى هذا فقوله له أن ينظر يفيد إباحة النظر إلى المخطوبة، يفيد إباحة النظر إلى المخطوبة، لأن علماء الأصول يقولون من علامات الإباحة هو قوله له ذلك، يعني جعل ذلك على إرادته، فإذا جعل ذلك عند إرادته دل على إباحته. والله تبارك وتعالى أعلم، كما استدلوا بأن الأضحية ليست بواجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وإنما دل على الاستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته. يقول المؤلف فله، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، قالوا أن له أن ينظر وليس بسنة. وذهب الشافعية وقول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن النظر إلى المخطوبة ممن يريد أن يتزوج سنة. ما الدليل؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عندما جاء رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. ايش معنى في عيون الأنصار شيئا؟ فيهم صغر، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الجمال ولا لا؟ فكان يعرف صلى الله عليه وسلم الجمال. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.